الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثمرات السادسة بين القولين في مفاد أخبار من بلاغ القول المشهور وهو استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن وحجية الأخبار الضعاف في القول الذي اختاره صاحب الكفاية من استفادة الاستحباب النفسي العنوان للعمل الذي بلغ عليه الثواب بهذا العنوان الثانوي. الخبر السادس هو أنه لو ثبت بخبر ضعيف استحباب عمل في زمن معين، مثلا استحباب الجلوس في المسجد قبل الزواج، مفاد ذلك الخبر الضعيف كان هو هذه الحصة من الأعمال، الجلوس قبل الزواج في المسجد مستحبه، وشككنا في أنه هل هذا المستحب إنما هو خصوص الجلوس قبل الزوال أو أن استحبابه باق أيضا فيما بعد الزوال. الخبر الضعيف لم يدل على أكثر من الاستحباب قبل الزوال، لكن ثبوتان يحتمل، واقعان يحتمل أن يكون الاستحباب عام بحيث الجلوس بعد الزوال في المجلس في المسجد أيضا مستحب. هنا حينئذ سوف يظهر ثمرة بين القولين والمفادين لأخبار من بلاغ، فإنه على القول الأول، على القول بثبوت الحجية لهذا الخبر الضعيف، يثبت حينئذ بهذا الخبر الاستحباب للجلوس في المسجد قبل الزوال. فتتم حينئذ أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الزوال، إذ نقول الجلوس قبل الزوال كان مستحبا يقينا، لا ندري أنه هذا الاستحباب باق إلى ما بعد الزوال أو ليس باقيا يرتفع. يجري هذا الاستصحاب حينئذ بلا مانع، لأن مفاد الخبر إنما هو ثبوت الاستحباب لذات الجلوس في زمن ما قبل الزوال، وذات العمل وهو الجلوس قبل الزوال وبعد الزوال عمل واحد وعنوان واحد. الشك في البقاء صادق هنا، الموضوع محفوظ هنا، هذا الموضوع الواحد وهو الجلوس في المسجد. في الزمن الأول كان مستحبا يقينا، في الزمن الثاني نشك في بقاء استحبابه أو لا يستصحب، بناء على ما ثبت في محله من جريان الاستصحاب في الموارد التي تثبت الحالة السابقة في هذه الإمارات، إما لأن الإمارة منزلة منزلة العول، أو لأنه يكفي نفس الحالة السابقة والثبوت في الزمن السابق بلا حاجة إلى اليقين. الركن في الاستصحاب الركن الأول الثبوت السابق لليقين لأحد هذين المبنيين المذكورين في محله، الاستصحاب يجري في موارد ثبوت الحالة السابقة بإمارة من الإمارات، يكون المقام مصداقا لتلك الكبرى، ثبتت الحالة السابقة بإمارة معتبرة وهي ذاك الخبر الضعيف الذي تم اعتباره بأخبار من بلاغ. وأما على القول الآخر الذي اختاره صاحب الكفاية، أي على فرض استفادة الاستحباب النفسي الواقعي بعنوان الخبر العمل الذي بلغ فيه ثواب بهذا العنوان الثانوي، حينئذ هنا يثبت الاستحباب للجلوس في المسجد قبل الزوال بعنوان أنه بلغه الخبر بهذا العنوان الثانوي. وهذا واضح، لكن بعد الزوال لا يمكن إجراء إثبات هذا الاستصحاب إثبات هذا الاستحباب بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه لو أريد إجراء الاستصحاب في الاستحباب لذات العمل وهو الجلوس في المسجد فلا يقين سابق، لأن الخبر ضعيف، والخبر الضعيف ليس بحجة لكي نثبت به الحالة السابقة وهو استحباب نفس عمل الجلوس الذي سابقا ولاحقا عمل واحد وموضوع واحد. فإن أريد استصحاب الاستحباب الواقعي هذا لا حال لا يقين بثبوته سابقا، وإن أريد استصحاب الاستحباب الثابت بعنوان البلوغ الذي هو أيضا واقعي بناء على النفسية، لكن بعنوان البلوغ فمن الواضح أن هذا العنوان هو عنوان بلوغ الثواب. هذه الحيثية حيثية تقييدية في موضوع هذا الاستحباب، وهذه الحيثية ليست موجودة من لحاظ ما بعد الزوال، مرفوعة يقينا. الذي بلغ عليه الثواب إنما هو العمل قبل الزوال لا العمل بعد الزوال، وهذا الاستحباب حيثية البلوغ موضوع فيه، هذا الاستحباب حيثية البلوغ موضوع فيه، وحيثية البلوغ مرتفعة جزما بلحاظ ما بعد الزوال، في ما بعد الزوال لا بلوغ يقينا. فإجراء الاستصحاب في الاستحباب الثابت بعنوان البلوغ لما بعد الزوال يكون شبيها، يكون من موارد تبدل الموضوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب، لأن هذه الحيثية حيثية دخيلة في هذا الحوق ومأخوذة بنحو الحيثية التقييدية التي بزوالها يتبدل الموضوع ويرتفع موضوع المستصحاب، فلا يمكن إسراء حكم هذه الحيثية إلى عمل ليس مسباقا لهذه الحيثية. الجلوس قبل الزوال في عنوان فيه حيثية البلوغ، والجلوس ما بعد الزوال ليس في هذه الحيثية يقينا حيثية بلوغ الثواب عليه. فإجراء حكم هذه الحيثية إلى ما يكون منتفيا في هذه الحيثية يقينا هذا من موارد تبدل الموضوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب، بخلافه على القول الأول، فإنه على القول الأول ما يكون موضوعا للاستحباب نفس العمل. الزمان كان ظرفا له، نفس الجلوس كان مستحبا، لأن الخبر يثبت الاستحباب لنفس العمل لا للعمل بحيثية البلوغ. والعمل أي الجلوس قبل الزوال والجلوس بعد الزوال لا فرق بينهما إلا من حيث الزمان، فالمفروض أن دليل الاستصحاب يلغي الزمان، دليل الاستصحاب يمدد الحكم الثابت في زمن سابق إلى الزمن اللاحق. لا يوجد فرق موضوعي بين موضوع الاستحباب بعد الزوال وموضوع الاستحباب قبل الزوال إذا كان الاستحباب ثابتا لنفس العمل بعنوان الجلوس لا للعمل بعنوان ثانوي كعنوان البلوغ، فإن هذا العنوان الثانوي حينئذ انتفاؤه يقيني بلحاظ ما بعد الزوال، فيكون من موارد تبدل الموضوع. هذه أيضا ثمرة تترتب بين القولين، ثمرة سابعة. هذا حيثية في تمام موارد الاستصحاب مأخوذ حينئذ، إذا أخذنا الزمان مقيدا لم يجر الاستصحاب حينئذ في مورد من الموارد، لأن الذي يصحب الزمان بحسب الحال. أخذ بنحو دليل الخبر أخذه بنحو الظرف، يعني أكثر من هذا لم يثبت استحبابه، لا أنه أخذه بنحو القيدية في الموضوع بنحو أنه دخيله استحباب قبل الزوال، يعني الدليل الخبر الضعيف دل على أن في قبل الزوال يوجد استحباب، لا أن قبل الزوال موضوعه، هذا المقدار الذي دل عليه الدليل، يعني قصور دلالة الدليل يناسب مع الظرفية في الزمان، لا يكون متوقفا على القيدية كما هو واضح. الثمرة السابعة أنه إذا قلنا بما قاله بمقالة المشهور من استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن وحجية الخبر الضعيف. حين من الفقيه حينما يجد خبرا ضعيفا على مستحب من المستحبات يمكنه أن يفتي استحباب ذلك العمل، قام خبر ضعيف مثلا على استحباب الصلاة عند رؤية الهلال أو الدعاء عند رؤية الهلال فيفتي حينئذ. الفقيه بناء على مسلك المشهور يقول المفتي لمقلديه باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال. وأما بناء على القاعدة أن مفاد هذه الأخبار مجرد الاستحباب النفسي لعنوان الخبر البالغ لمن بلغه الثواب، إذن بناء على هذا لا يمكن للفقيه أن يفتي مقلديه باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، لأن هذا الاستحباب ليس موضوعه الواقع، واقع دعاء عند رؤية الهلال، وإنما موضوع هذا المستحب الدعاء الذي بلغ عليه ووصل عليه، وصل إلى المكلف وبلغ إلى المكلف فيه ثوابون، والمقلدين لم يبلغ إلى المكلف فيه هذا الثواب، فمن لم يصله هذا الخبر وهو المكلف المقلد حينئذ لا يكون هذا الحق بالاستحباب ثابتا في حقه، لأن موضوع هذا الاستحباب بلوغ الخبر إليه، والبلوغ لم يكن إلا للمجتهد لا للمقلد. البلوغ حصل للمجتهد لا إلا أن يبلغه، مثلا نقول أنا أخبرك أيها المقلد لأنه يوجد هناك رواية عن زرارة، لا يقول المجتهد شيئا من هذا القبيل، رواية عن فلان عن فلان عن رسول الله فيقع في سلسلة السند مثلا. أما إذا لم يبلغه وينقل له مفاد ذاك الخبر لا يمكنه أن يفتي بالاستحباب، لأن حيثية البلوغ وحيثية وصول الخبر قيد في هذا المستحب النفسي الذي يستفيده صاحب الكفاية. نعم لا بس في هذا الإخبار لا بس لا بس أن يخبر وجود رواية لهذا الشيء نحو المرسل، أنه يوجد رواية ما لا يعلم أنها صادقة، بناء على أنه يكفي في البلوغ الإرسال أن هناك رواية عن النبي بهذا الشيء. إذن فبناء على استفادة الحجية يكون حال هذه الحجة حال الحجج الأخرى التي يواجهها الفقيه في الفقه يفتي بمضمونها حينئذ، لأن الحجة علم تعبدي مثلا يصبح عالما بالحكم الواقعي فيفتيه بالحكم الواقعي، لأنه بناء على استفادة الحجية وقاعدة التسامح سوف يكون الخبر حجة في إثبات الحكم الواقعي الذي هو مؤداه، فيصبح الفقيه عالما بالحكم الواقعي مثلا فيفتي بهذا الحكم بالاستحباب الواقعي. لكن بناء على أنه لا يوجد حجية لهذا الخبر إذن لا يثبت الاستحباب الواقعي الذي يحكي عنه الخبر، غايته استحباب آخر بعنوان من وصله الخبر، وهذا موضوعه من وصله الخبر من قبيل ما إذا كان هناك حكم مثلا للمتوضئ ولا يمكن إسراؤه لغير المتوضئ، حكم للعالم لا يمكن إسراؤه لغير العالم، من وصله الخبر حينئذ يكون مستحبا هذا الفعل، العالم بالخبر وصله الخبر وهو المفتي، أما المقلد الذي لم يصله الخبر لا موضوع ليس موضوعا لهذا الاستحباب واقعا حقيقة، وهذا الاستحباب استحباب كما قلنا واقعي أيضا على عنوان ثانوي، فمن لم ينطبق عليه العنوان الثانوي ليس في حقه هذا الاستحباب جزما، فكيف يفتي مقلديه حينئذ بأن هذا مستحب إلا بأن يبلغهم الخبر، يعني يحقق في حقهم الموضع، ولا موجب لهذا لما لا يحقق الفقيه لما لا يحقق الموضوع ويوجد الموضوع في حق المقلدين، حينئذ لا يمكن أن يفتي بهذا الإفتاء الذي يوجد عادة للفقهاء في موارد الأخبار مستحبات ثابتة بأخبار ضعاف من باب قاعدة التسامح، فهذا أحد الفروق حينئذ.
حكم الناظرين
قيد الضعف غير مأخوذ في هذا الخبر. قيد الضعيف غير مفروض، نحن نقول ضعيف وإلا لماذا يقول خبر ضعيف؟ يقول لا يقول خبر ضعيف، يقول خبر إخبار من بلغ، بلغ ليس مفروض في أن يكون ضعيفا. إذن فبناء على الاستحباب النفسي لا يمكن للمقلد للمجتهد أن يفتي بالاستحباب لمقلديه، وإنما ينبغي أن يفتي للاستحباب لمن يصله هذا الخبر ويبلغ بذات الخبر فقط بهذا العنوان. من بلغه خبر زرارة مثلا أو خبر فلان، حينئذ يكون هذا العمل مستحبا في الحق. ينبغي أن يكون فتوى بهذه الصيغة، لا أنه يفتي بأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحبون كما على الأول. وهذه ثمرة لو تمت مهمة، لو تمت حينئذ تكون هذه الثمرة أيضا مفارقة. سوف يأتي في تنبيه قادم، سوف يأتي في تنبيه قادم البحث عن هذه الثمرة بشكل مفصل، وأنه هل يمكن بناء على الاستحباب أن نوجه بنحو من الأنحاء هذه الفتوى ولو بهذا النحو، بأن نقول الفقيه نفسه يخبر مقلديه بوجود هذا الخبر أو لا. يأتي تفصيله حينئذ في هذا. إذن فهذه ثمرته، أنه على القول بجعل الحجية وقاعدة التسامح حال هذا الخبر حال سائر الأخبار الصحيحة التي تقوم على الحجة، التي تقوم على استحباب شيء أو وجوب شيء أو كراهة شيء، سوف يصبح الفقيه عالما بالحكم الواقعي الذي هو مؤدى هذا الخبر، فيفتي بالحكم الواقعي كما هو في سائر موارد الإفتاء. وأما إذا لم نستفد الحجية فالفقيه ليس عالما بالحكم الواقعي. نعم هناك حكم ثانوي لعنوان من بلغه، وهذا موضوعه من بلغه الخبر، والفقيه موضوع له، مقلد ليس موضوع له. لا يمكن أن يفتي المقلد بأن هذا العمل مستحب إلا إذا كان قد بلغه الخبر. سنحن لا نتكلم في وجوب الإفتاء، نتكلم في جواز الإفتاء. لا تدخل إفتاء جائز حتى بما لا يجب فيه التقليد. هل يجوز أن يفتي أو لا يجوز أن يفتي؟ بناء على الأول يجوز أن يفتي لأنه عالم بالحكم الواقعي الترخيصي الاستحبابي. بناء على الثاني لا يجوز أن يفتي لأنه ليس عالما بالحكم الواقعي، فإذا أفتى بالحكم الواقعي كان إفتاء بغير ما أنزل الله، شيء لا يعلم أنه واقع أو لا. إذن لا يمكن أن يفتي. نعم يمكن أن يفتي لمن بلغه، يقول من بلغه الخبر حينئذ يستحب في حقه يفتي بهذا بكبرى هذا الاستحباب المستفاد من هذه الروايات من أخبار من بلغ. إذن هذه الثمرة، وهذه الثمرة موجودة حتى بين القول يعني ليس طرفه إثبات الحجية أو الاستحباب، بل إثبات الحجية أو الطريقية. في الواقع هذه الثمرة تترتب على كون المفاد لهذه الأخبار هل هي الطريقية الأمر الطريقي أو مفاده إنما هو مجرد الاستحباب النفسي الأمر النفسي. إذا كان مفاد الأخبار الأمر الطريقي لا بمعنى الحجية بل بمعنى الاحتياط المستحب، يعني إثبات المستحب الواقعي ظاهرا إما بالحجة أو بالأصل، إما بالكاشف الذي هو إمارة، إما بالإمارة أو بالأصل العملي أيضا يجوز الإفتاء حينئذ، لأن الفقيه في موارد ثبوت الأحكام الواقعية له بالأصول العملية أيضا يستطيع أن يفتي، فإن الأصل العملي من هذه الناحية كالإمارة من حيث إمكان الإفتاء بمضمونها حينئذ، وأنها تكون مثلا الاستصحاب. لو أثبت الفقيه حكما بالاستصحاب يمكنه أن يفتي بالمستصحاب، وإن كان المقلد ليس له يقين وشك، المجتهد له يقين سابق وشك لاحق، لكن مع ذلك يفتي، يقول الماء المتغير بعد زوال تغيره نجس، يفتي ببقاء النجاسة بزوالات مذكورة في بحث التقليد قد بيناها بشكل مفصل في الأوائل الجزء الرابع في موارد الأصول العملية، في تمام موارد الأحكام الطريقية، يعني الحكم الذي يريد أن يثبت الواقع وينجز الواقع أو يؤمن بلحاظ الواقع يثبت الواقع تنجيزا أو تعذيرا، سواء كان هذا الحكم الطريقي بمستوى الإمارة كما هو المعنى الأول للطريقي والذي هو المناسب مع قاعدة التسامح في أدلة السنة، أو الحكم الطريقي على مستوى الأرض العملي كما هو المعنى الثاني للطريقي. هنا وقد تقدم في الجهة الأولى، على كلا القولين يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب الواقعي لذات العمل وهو الدعاء عند رؤية الهلال، بناء على ما تقدم من أن الفقيه في موارد الأصول العملية أيضا يستطيع أن يفتي بالواقع، وريان الأصل العملي في حقه يجوز له الإفتاء بالحق في ذلك المورد. لا يفرق إذن بين كون الأمر الطريقي والحكم الطريقي هنا بنحو الإمارية وجعل الكاشفية فقط، أو بنحو جعل الأصل العملي. ولهذا هذا الثمرة السابعة تترتب بين المعنيين للاستحباب أيضا، الاستحباب النفسي والاستحباب الطريقي بمعنى استحباب الاحتياط على وزان إيجاب الاحتياط، بخلاف الثمرات السابقة، فإن الثمرات السابقة لا تتم بين هذين المعنيين، وإنما تتم بين الحجية، الأمر الطريقي بمعنى جعل الحجية والكاشفية للخبر الضعيف. وأما إذا كان المفاد جعل الاستحباب للاحتياط الذي هو أيضا أمر طريقي لكن ليس استحبابا نفسيا، ففي تلك الثمرات الاستحباب الطريقي حاله حال الاستحباب النفسي كما يظهر وجهه بالتأمل في تلك الثمرات واحدة واحدة. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة التي في الكتاب ثانية، نحن قدمنا الثالثة على الثانية فيما سبق. الجهة الرابعة في أن أخبار من بلغ هل تشمل موارد الخبر الضعيف على رأيها أو لا تشمل، ثم لو شملت موارد الخبر الضعيف على الكراهة، كراهة فعله، هل تثبت كراهة ذلك الفعل أو تثبت إثباتها كيف؟ ثم لو فرض في موردين ورود خبرين أحدهما ضعيفين، أحدهما يدل على استحباب فعلين والآخر يدل على كراهة ذلك الفعل، هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يكون في مثل هذا المقام أخبار من بلغ شاملة لكلا الخبرين، لأحد الخبرين بناء على كلا المسلكين، مسلك المشهور استفادة القاعدة أو مسلك صاحب الكفاية استفادة الاستحباب؟ هذا أيضا تنبيه أو جهة من الجهات التي ينبغي البحث فيها. أما أصل أن هذه الأخبار تشمل خبر رئيس المثبت لله للاستحباب، كما لو جاء خبر يقول مثلا يكره مثلا حلق اللحية، لو ورد دليل يكره حلق اللحية مثلا، هذا الدليل الذي يدل على كراهة حلق اللحية هل ينبغي وهو ضعيف؟ أو حرمة حلق اللحية، لو فرضنا أن أخبار من بلغ يشمل أيضا الأخبار الضعاف المثبتة للوجوب كما يشمل الأخبار الضعاف المثبتة للاستحباب، يشمل أخبار الضعاف المثبتة للوجوب، فكذلك في طرف النهي، إن إذا هناك قلنا بالتعميم هنا أيضا يبحث أنه يشمل الخبر الضعيف المثبت للحرمة، ويرتب الثواب على من ترك هذا المحرم الذي قام عليه خبر ضعيف لم تثبت حرمته، من ترك المحرم الذي لم تثبت حرمته برجاء عدم الوقوع في الحرام وبرجاء الانقياد يكون حينئذ عمله أيضا مستحبا أو مأمورا به بالأمر، ولو بالأمر الكراهتي بالأمر الاستحبابي الطريقي أو النفسي. في مورد الخبر لم يدل على لم يطلب فعلا بل طلب تركا، إما طلبا كراهتيا أو طلبا تحريبيا، والخبر ضعيف ليس مؤداه ليس ناقله ثقة مثلا أو مجهول الحال، هنا هل يشمل هذه الأخبار أخبار من بلغ؟ فيقول هنا أيضا لو تركت التماسا بذاك الثواب في الترك، فإن ترك الحرام أو ترك المكروه بقصد الانقياد ومن أجل المولى أيضا فيه ثواب، كفعل المستحب وفعل الواجب بقصد الانجواد بالمولى لا فرق. نحن في طرف المستحب لا نشترط صراحة الثواب. المستحب هذا ابلاغ الاستحباب ابلاغ للثواب بالملازمة. كل طلب مولوي او امر او زجر مولوي حينما يبلغ هو ابلاغ للثواب بالملازمة في موافقته والاتيان به بقصد المولى ثواب. إذن فيكون حينئذ هل يشمل أخبار من بلغ مثل هذا المورد أو لا يشمل؟ ظاهر كلمات المحقق العراقي قدس سره الذي بحث هذه المسألة أكثر من الآخرين أنه لا إطلاق لأخبار من بلغ لموارد الخبر الضعيف على الكراهة أو على الحرمة. الخبر الذي يثبت مرجوحية فعلين سواء على مستوى الكراهة أو على مستوى الحرمة لا يشمله أخبار من بلغ. عبارة التقرير مجملة في بعض كأن ظاهر بعض فقرات تقريره أنه أن ظاهر أخبار من بلغ النظر إلى مورد خبر يبلغ طلبا للفعل، والخبر الذي يدل على الكراهة لا يطلب الفعل، ليس فيه طلب وبعث، فيه زجر. الكراهة عبارة أخرى المرجوحية عبارة عن الزجر والناهي، وظاهر مثلا هذه الروايات النظر إلى الخبر الذي فيه طلب، فيه بعث، فيه تحريف، لا فيه ناهي، مانع، زجر. هذا الكلام بهذا المقدار قابل للمناقشة فيه، لأنه قد يكون الكراهة أيضا تبين بلسان البعث والحث على الترك، يقال أنه من ترك هذا الفعل كان له كذا وكذا. ليس دائما أن الكراهة يمكن أن لابد أن يبين بلسان المنع والزجر والنهي، قد يبين بلسان الحث أيضا على الترك، كما أن المستحب أيضا قد يبين بلسان الزجر عن الفعل لا تفعل، زجر عن الترك، لا تترك مثلا زيارة إخوانك، لا تترك مجالسة العلماء، وهذا يعني افعل مجالسة العلماء. ليس هذه الخصوصية دخيلة، وليست أيضا روايات من بلغ ظاهرة في هذا المعنى الذي يورد فيه من بلغه الثواب، والثواب عنوان أعم يشتمل مع طلب الفعل فيؤتى به فيكون فيه ثواب، أو الزجر عن الفعل فيترك بقصد إطاعة هذا الشيء المولوي فيكون فيه ثواب، والوارد فيه الثواب من بلغه شيء من الثواب من الخير ونحو ذلك. هذا العنوان عنوان أعام، فلا وجه لأصل هذا الاستقرار، حتى لو قبلنا مثلا مبانيه الموضوعية من أن النهي من أن الكراهة دائما زجر والتحريم زجر، والاستحباب مثلا والوجوب بعث وتحقيق. هناك بيان آخر لعله هو مقصود المحقق العراقي، أن يقال أن في الروايات ورد هذا التعبير من بلغه شيء من الثواب فعمله أو فصنعه. كلمة عمله وصنعه هذا التعبير لا يصدق على الترك، كلمة عمله أن يعمل هذا العمل هذا ظاهر في الفعل الوجودي لا في العدلي، كذلك فصنعه فبقرينة فعمله. حينئذ نحن نقيد هذه الأخبار نقول مخصوصا بموارد المستحبات، لأن المكروهات والبرجوحات المحرمة والمحرمات ليس فيها عمل وإنما فيها تارك، فتركه من بلغه مرجوحية عمل أو الثواب على ترك فعل فتركه كان له ما فعمله. وبن مجيء عنوان فعمله فصنعه ونحو ذلك من العناوين في ألسنة هذه الروايات يجعل هذه الروايات قاصرة عن الشمول لموارد الكراهة، ونحن لا ندري أن هذا الحكم ملاكه ما هو. لعل المولى يريد أن يجعل هذا الحكم سواء على فرض الطريقية أو النفسية، لعله يجعله في خصوص المستحبات، لا يريد أن يوسع الدائرة إلى المرجوحات والمكروهات. هذا البيان الذي هو أحسن حالا من البيان الأول أيضا له لازم لا بد أن يلتزم به صاحبه، وهو أنه لو ثبت في مورد استحباب الترك لا استحباب الفعل أيضا لم يشمله هذا الدليل. إذ قد يفترض أن المصلحة في الترك من باب استحباب الترك لا من باب كراهة الفعل، قد يكون مفسدة في الفعل فينهى مثلا عن الفعل فيكره الفعل فيكون الترك مطلوبا طلبا تبعيا غيريا. قرأت في بحث المقدمة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبعا وغيريا، والنهي عن شيء يقتضي الأمر والطلب لضده العام أيضا وهو الترك تبعيا وغيريا. لكن والفعل والترك صارتا يكون مفسدة في الفعل بحيث المولى يبغض الفعل ابتداء بغضه متوجه إلى الفعل لمفسدة فيه، فيتولد منه طلب غيري للترك. وقد يعكس يكون هناك مصلحة في الترك لا يكون هناك مفسدة في الفعل، فابتداء له حب ليس له بغض، والحب ضد البغض، له حب للترك لا أنه له بغض للفعل، كلاهما معقول أن يكون ويحترم باختلاف الموارد. إذا كان في الفعل مفسدة فيبغض الفعل وهذا هو المكروه والحرام، إذا كان في الترك مصلحة فيحب الترك فيكون حينئذ الترك واجبا أو مستحبا. هذا الفلسفة يمكن أن يكون الحسن قبح مصلحة بالوجوه والاعتبارات، بعد هذه كلمات الفلاسفة التي لا ينبغي إدخالها في علم الأصول. إذن فيمكن للمولى أن يحب الترك تارة ويمكن أن يحب أن يبغض الفعل، وبينهما فرق يختلف اختلاف الأفعال والتروف. فقد يكون في بعض الموارد المولى له حب للترك لا أنه له بغض للفعل، له حب للترك واللازم العقلي لحبه للفعل وجود بغض تبعي للترك من باب أن الأمر بشيء اقتضى النهي عن ضده العام، وهذا بحث آخر. وإلا الشيء النفسي والأولي الذي من هنا شاء ذاك الغيري إنما هو حب الترك لا بغض الفعل. إذن ففي مثل هذه الحالة التي يكون الترك محبوبا للمولى أيضا لا يكون مشمولا لأخبار من بلغ، فعمله لا يصدق نفسه أيضا فصنعه فعمله لا يصدق. هذا الناقض على هذا البيان، ويرد عليه حلا الجواب الحلي أنه أساسا هذا الكلام غير تام من باعتبار أن هذه الخصوصية فعمله فصنعه هذه خصوصية تعبيرية. صحيح مفهوم العمل لغويا لا يصدق على التالي، لكن هذه الخصوصية خصوصية تعبيرية، ليست كل الخصوصيات التي ترد في لسان الدليل تكون ظاهرة في دخلها في الحوق في موضوع الحوق. هذا من هذه الخصوصيات التي يلغي العرف دخلها، يقول هذه خصوصية في مقام التعبير، فعمله أي فامتثله أي فأداه سواء كان فعلا أو كان تركا، سواء كان ما فيه الثواب إنما هو الفعل، الفعل يستلزم الثواب، أو كان الترك يستلزم الثواب كما في الترك المستحب أو في الفعل المرجوح الذي يكون تركه يكون فيه ثوابا. إذن العرف يلغي بحسب مناسباتها الحكم والموضوع في أمثال هذه الخصوصيات، يلغي دخالة هذه الخصوصية في موضوع الحوق في الأمر المستفاد من أخبار من بلغ، ويحمل عنوان فعمله فصنعه على أنه أداه أدى ذلك الذي فيه الثواب، فيكون مطلقا يشمل حينئذ المستحب والمكروه معا والمرجوح معا. فإذا دل دليل على كراهة شيء مرجوحية شيء وأن في تركه من أجل المرجوحية من أجل المولى ثواب لا محالة، بلغه ذلك الثواب الذي بين في تلك الرواية في ذلك الخبر الضعيف. إذن فالعموم لا ينبغي التشكيك فيه كما شكك فيه المحقق العراقي في التسجيل. هذا الجهة الأولى من البحث والمقام الأول من البحث في هذه الجهة. ثم الآن بعد أن شملت أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على الكراهة والمرجوحية، هل مفاده حينئذ إثبات الكراهة كمفاد الخبر الضعيف يثبت كراهة الفعل، أو مفاد أخبار من بلغ استحباب الترك يثبت استحباب الخير. بناء على استفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ سماء، يقول صاحب الكفاية أن إتيان بما فيه ثواب قد بلغ عليه ثواب مستحب ومطلوب مولوي، هنا لا ينبغي الإشكال أن المفاد من إذن إنما هو استحباب هذا الترك، استحباب ذاك العمل الذي يكون فيه ثواب، والعمل الذي يكون فيه ثواب في المستحبات الفعل وفي المرجوحات والمكروهات الترك يكون في الترك ثواب. أما عنوان كراهة الفعل هذا لا يثبته من بلغ على الاستحباب، يعني بناء على استفادة الأمر النفسي لا الأمر الطريقي، بناء على استفادة الأمر النفسي أو يمكن العنوان الكراهة للفعل، فإن هذه الأوامر هذه الأخبار مفادها أن من بلغه شيء فعمله من أجل ذلك الثواب، هذا العمل مطلوب للمولى، المولى يريده ولو باعتبار البلوغ طاعة النبي وانقياد الانقياد للنبي، وهذا ظاهره بحسب الحقيقة، إنما هو مطلوبية اتيان بشيء بلغ عليه ثواب، هذا هو ظاهره. وظاهر بحسب تعبير السيد الشهيد ظاهر هذه الروايات جعل سنخ واحد من الحكم لا سنخين، والسنخ المناسب مع هذه الروايات إنما هو الطلب أو الرجحان والمطلوبية بالعنوان الثاني وعنوان البلوغ. استفادة الاستحباب في مورد الاستحباب والكراهة، كراهة فعل ما بلغ عليه على تركه الثواب، هذا معناه أننا نستفيد من هذه الأخبار حكمين من سنخين، هو أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، نستفيد هم الاستحباب في مورد بلوغ الاستحباب وهم كراهة الفعل في مورد بلوغ الكراهة ولو بعنوان بلاغ، لأنه بلاغ يكون مكروها، يمكن عقلا وثبوتا أن يكون هناك حكمان، حكم استحباب الفعل الذي بلغ على فعله ثواب واستحبابه ثواب، وحكم آخر وهو كراهة الفعل الذي بلغ عليه المرجوحية والكراهة بعنوان أنه بلغ يصبح مكروها، ما بلغ فيه الكراهة والمرجوحية مكروه بعنوان البلوغ يكون مكروها. يمكن ثبوتا أن يكون هنا حكمان نفسيان، أحدهما استحباب الفعل الذي بلغ على فعله وعلى استحبابه وعلى فعله ثواب بعنوان أنه بلغ، ما بلغ فيه الاستحباب مستحب وما بلغ فيه الكراهة مكروه، لأنه بلغ أصبح مكروها، لولا بلوغ الكراهة لم يكن مكروها هذا الفعل، لكن لأنه بلغ بالعنوان الثاني أصبح مكروها، من قبيل الفعل الضار الذي يكون بعنوان كونه مضرا مكروها أو محرما. يعقل أن يكون هنا حكمان مفاد هذه الأخبار استفادة بناء على النفسية والذي هو مبنى صاحب الكفاية، وأن يستفيد صاحب الكفاية حكمين نفسية، استحباب الفعل الذي بلغ على استحبابه بعنوان أنه بلغ، وكراهة الفعل الذي بلغ على كراهته ومرجوحيته عن النبي شيء خبر بعنوان أنه قد بلغ، فيكون هناك كراهة النفسية وهناك استحباب النفسي، إلا أن هذا يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معناه، ويجعل هذه الألسنة ألسنة هذه الروايات من بلغ عامله كان له، كأنه يريد أن يجعل الاستحباب هناك والكراهة، وظاهر هذه الخطابات كل خطاب ظاهره أنه يجعل سنخ حكم واحد لا حكمين، ظاهر هذه الرواية أيضا جعل سنخ حكم واحد في موارد البلوغ بناء على النفسية لا الطريقية، بناء على النفسية هذا الظهور واضح جدا أن هذه الروايات تريد أن تجعل سنخ حكم واحد، إذا استكشفنا منها الحكم النفسي فرضا لا نستكشف منها الحكم النفسي، نجعلها إرشادا إلى حكم العقل بالانقياد، لا شك أن الانقياد الحسن عقلا لا يختلف فيه بلوغ الثواب على الفعل أو بلوغ الثواب على الترك، بلوغ استحباب الفعل أو بلوغ مرجوحية الفعل، وأن ترك كما قلنا ترك المرجوح لأجل المولى انقياد أيضا فيه ثواب فيه حسن، لكن بناء على أن لا يكون إرشادا أن يكون بنفسه أمرا مولويا حكما مولويا نفسيا، وهذا الحكم النفسي إما محبوبية أو مبغوضية، هم محبوبية هم مبغوضية، هذا خلاف الظاهر. في مورد المحبوبية في مورد آخر مبغوضية، هذا خلاف الظاهر الذي يكون حينئذ ظاهر هذه الروايات ورادة المحبوبية، وأنه المولى كأنه يريد أن يحترم النبي يطاع النبي مثلا، حينئذ المجعول فيه إنما هو الاستحباب. فيثبت في مورد الخبر الدال على الكراهة استحباب الترك، لأنه قد بلغ، لأنه قد بلغ على الترك ثواب، فلو ترك الترك يكون مستحبا بهذا العنوان الثانوي، لأن العنوان الثانوي هناك ينطبق على الترك لا على الفعل، فيكون هذا العنوان الثانوي مستحبا ومطلوبا للمولى، لا أن هذا العنوان الثانوي هنا مطلوب وهناك مرجوح يعني مبغوض. حمل الروايات على إفادة مطلوبية ومحبوبية البلوغ في موردين ومبغوضية البلوغ في المورد الآخر، هذا فيه عناية وإذا يحتاج إلى قرينة مؤونة لا يمكن استفادته من هذه الرواية. يبقى على التقدير الآخر، وهو أن تكون هذه الأخبار مفادها قاعدة التسامح وإثبات الحجية أو الأمر الطريقي ولو بالمعنى الثاني. هناك أيضا السيد الشهيد استظهر النفس استظهر عدم إثبات الكراهة، وإنما غاية ما يثبت إنما هو رجحان الترك أو الثواب على الترك الأعم من الرجحان الجامع بين الرجحان النفسي الذي هو المحبوبية للترك أو الرجحان الغيري التبعي الناشئ من مبغوضية الفعل، لكن لا يثبت هذا اللازم. وهذا مبني على أننا لا نستفيد من أخبار من بلغ بناء على استفادة القاعدة والحجية، لا نستفيد جعل الرواية ومفاد الرواية حجة، أو لا نستفيد إثبات ذاك الشيء المحتمل، وإنما مفاد هذه الروايات إثبات الحجية وحفظ الواقع بمقدار ترتيب الثواب لا أكثر. أما هذا ما هو هذا المقدار؟ من باب استحباب الترك نفسه أو من باب باعتباره لازما لمبغوضية الفعل؟ هذه اللوازم لا تثبته أخبار من بلغ، وقد تقدم إشارة إلى مثل هذه الدعوة فيما سبق في الجهة السابقة. إذا قلنا بهذه المقالة أيضا يتم هذا الاستظهار، وأما إذا استظهرنا أكثر من هذا المقدار قلنا أن ظاهر هذه الروايات بناء على قبول فهم المشهور إثبات نفس المؤدى الذي أثبته الخبر، حيث أن مؤدى الخبر الكراهة والمبغوضية في الفعل، فيكون مفاد هذه الأخبار بحسب الحقيقة ذات أيضا، لأن هذه الأخبار مفادها حينئذ الحكم الطريقي، هي لا تثبت الحكم النفسي الواقع من الاستحباب أو المبغوضية أو المكروهية. أحكام الطريقية ليست لها مبادئ من المبغوضية والمحبوبية، هي تجعل تحفظ الحكم الذي أخبر به الخبر، إما بنحو الكاشفية التامة أو بنحو الأصل العملي، حينئذ يكون ظاهره إثبات نفس ذلك المبدأ الواقعي الذي هو الكراهة لا محالة في موارد الخبر الدال على الكراهة.